قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قلب الليل. مشاهدينا الأعزاء، ما أكثر الذين حصلوا على رسالة الدكتوراه، ولكن أن نسمع أن هناك أسيرا مقيدا مكبلا بأسوار الحقد والعداء من قبل العدو الإسرائيلي قد حصل على درجة الدكتوراه، فهذا هو الغريب والعجيب والفريد. وإن دل فإنما يدل على قوة الإرادة والهمة العالية والتحدي وكسر وتحطيم كل الحواجز العالية. باسم كل عربي وباسم كل مسلم نتقدم بخالص التهاني لمروان البرغوثي لحصوله على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في العلوم السياسية. وكل هذا يدعونا مشاهدين الأفاضل أن نتساءل ونقول: لماذا العلم؟ أين نحن من العلم؟ ما هو مفهوم الثقافة العلمية؟ أين البحث العلمي عند المسلمين؟ لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ كل هذه الأسئلة نجيب عليهم خلال هذا اللقاء. واسمحوا لي أن أرحب ضيفنا الليلة، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا وتابعونا تكرما.
المناظر مروان البرغوثي من وراء الأسوار التي الظالمة التي يعيش وراءها، حي المناظرة زوجته على وقفتها إلى جوال، وأرجو الله أن يفك إثاره. وكما قلت في بداية هذه المناقشة، يبدو أن مروان البرغوثي على موعد مع القدر، وأننا بصدد بداية الانتفاضة الثالثة بإذن الله. أنت في منطقة رياح التغيير تهب على العالم كله، وتأتي عند هذه الأسوار وتقف، وهذا شيء يحتاج إلى فعلا عملية تحليل شديدة. القضية اللي كانت تحتاج من مروان إلى معالجة أكثر، هل من الممكن، واللي هو سؤال طرحه الدكتور محمد وطرح في الرسالة، هل من الممكن أنه في ظل الاحتلال الإسرائيلي أن تقوم تجربة ديمقراطية؟ بعدين ده كان يؤدي إلى سؤال آخر، وكان يتعين عليه أن يتعرض له، تعرض بسيط: التشرذم الذي تعيش فيه الفصائل الفلسطينية. ده مش زي نيفين ما قالت، التشرذم ليس أمر غير مألوف، لا ده أمر غير مقبول، وأمر غير مقبول. وأنا معلش أنا حستأذن في أن أقول قدام قيادات فلسطينية يصل إلى حد الجرم في مواجهة القضية الفلسطينية. هذا التشرذم لا يمكن أن يستمر، وإلا كنا باستمرارنا على هذا التشرذم بنضحي بالقضية الفلسطينية من أجل مكاسب رخيصة قريبة آنية، وستلعننا أجيالنا فيما بعد. لا بديل عن التوحد ولا بديل عن الكفاح، أمران لا ثالث لهما ولا بديل لهما: التوحد والكفاح. ليس معنى هذا انتصار لفكرة فريق دون فريق، إنما في هذه المرحلة، في مراحل التحرير لا بديل عن التوحد ولا بديل عن الكفاح. فك الله أسر مروان البرغوثي وشكر الله له.
أنا أحسب هذا اليوم يوما مشهودا في تاريخ معهد البحوث والدراسات العربية، الذي يشرف بانتمائه إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التي هي جزء من منظومة العمل العربي المشترك، وعلى رأسه جامعة الدول العربية. منذ أقل قليلا من 57 عاما، وبالتحديد في نوفمبر تشرين الثاني 1953، ألقى المفكر القومي العربي الكبير ساطع الحصل المحاضرة الافتتاحية في في معهد البحوث والدراسات العربية، وشدد في هذه المحاضرة على معنى رائع هو ألا تناقض بين العروبة والعلم، بمعنى أن العروبة ليست رابطة عاطفية تجمعنا، وإنما هي أمر يمكن أن نثبت جدواه علميا. واليوم يقدم لنا مروان البرغوثي أطروحة أخرى هي ألا تناقض بين النضال السياسي الحق من أجل استرداد حقوق شعب سلبها استعمار استيطاني كريه، وبين البحث الأكاديمي العلمي الرصين. بالأمس كانت إسرائيل تحتفل بافتتاح ما يسمى بكنيس الخراب على بعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى المبارك، إذانا ببدء بناء المعبد الثالث المزعوم. واليوم يقدم لنا مروان البرغوثي لبنة من لبنات العمران التي دأب الشعب الفلسطيني على أن يقدمها في نضاله الممتد من أجل استرداد حقوقه. ومروان في هذا كما تفضل الدكتور علي الجرباوي ليس إلا ابنا بارا من أبناء الشعب الفلسطيني الذي تسلح أول ما تسلح بالعلم لكي يواجه النكبة التي لحقت به. مروان في واقع الأمر شرف معهد البحوث والدراسات العربية بأن طلب أن يكمل دراسته لمرحلة الدكتوراه في هذا المعهد، واسمحوا لي أن أدلي ببعض ملاحظات قد تبدو للوهلة الأولى خارجة عن سياق مناقشة الرسالة، لكني لاحظت أن البعض يتصور أننا اليوم إزاء عمل سياسي، بمعنى أننا نكرم في مروان البرغوثي المناضل السياسي. ومع كل تقديرنا واحترامنا لمروان البرغوثي، إلا أننا الآن إزاء عمل أكاديمي من الطراز الأول.
والآن تخلو اللجنة للمداولة ثم تعود بعد قليل.
لجنة الحكم على الرسالة المقدمة من الدارس مروان حسيب حسين البرغوثي لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الدراسات العربية من قسم البحوث والدراسات السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية. اجتمعت لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من الدارس السيد مروان حسيب حسين البرغوثي المشكلة من السادة الأساتذة الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة رئيس مجلس قسم البحوث والدراسات القانونية بمعهد البحوث والدراسات العربية، أستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير معهد البحوث والدراسات العربية، أستاذ عضوا مشرفا وعضوا من الداخل دكتور يحيى الجمل رئيسا طبعا، أستاذ الدكتور ندين عبد المنعم مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأمينة الشؤون التعليمية بالمعهد عضوا من الداخل، أستاذ الدكتور علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بير زيت ووزير التنمية والتخطيط عضوا من الخارج بمقر المعهد بتاريخ 16/3/2010 لتقييم الدراسة المقدمة من الدارس مروان حسيب حسين البرغوثي للحصول على درجة الدكتوراه من المعهد من قسم البحوث والدراسات السياسية وموضوعها الأداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي الفلسطيني وإسهامه في العملية الديمقراطية في فلسطين 1996-2008. وقد استغرقت اللجنة في تقييمها الرسالة ساعتين من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساء، وبعد ذلك خلت للمداولة وأصدرت التوصية التالية: توصي اللجنة بإجماع الآراء بمنح الدارس مروان حسيب حسين البرغوثي درجة الدكتوراه في الدراسات العربية من قسم البحوث والدراسات السياسية بمرتبة الشرف الأولى.
عدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين، وأرحب باسمكم فاعليا قلب الليل بفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد منصور آل سبالك. أهلا ومرحبا بكم دكتور، منورنا يا فندم.
الله يبارك فيك. الله يكرمك ويحسنك
دكتور. يعني بداية، من الممكن أن يكون الإنسان حر وطليق ولكنه في حقيقة الأمر حبيس جلده، وممكن يكون حبيس ولكنه حر الإرادة والهمة العالية. ويعني النموذج الواقعي على هذا الكلام هو مروان البرغوثي وحصوله على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية مع مرتبة الشرف وهو حبيس. فكنا عايزين يعني حضرتك تعلق لنا في البداية على هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. دائما المواضيع التي تطرح معك أستاذ محمد حساسة تمس كل مسلم تقريبا. أنا لا أفضل التقسيمة التي نسمعها دائما مسلم وعربي أو مسلم غير عربي، لكن كل مسلم بفضل الله تعالى. ولكن هي هذا الموضوع في هذه الليلة يحار اللسان في اختيار كلمات يعبر بها عن واقع يعيشه المسلم الآن، لا سيما بعد أن سمعنا أن الدكتور مروان هو بهذه الصورة منذ سنوات. يعني ينال اطروحته تنال درجة الدكتوراه
صحيح،
مرتبة الشرف، كما قال أخونا الدكتور أحمد يوسف أحمد. هذا نموذج تقريبا يعني يضعه المسلم أمام عينه، حبيس الأدراج، دخول الكتب والمراجع إلى مكان يعني ينأى الإنسان أن يكون فيه بنفسه،
بالإضافة لطبيعة العدو نفسه،
بالإضافة لطبيعة العدو. يعني هو يعلم كويس العدو يعني بهذه الدكتوراه أن سهم العرب ولا المسلمين، لأنه يعتبرنا عرب الآن، يعني سيعلو بهذه الأطروحة. وكان نموذج يضعه الشباب الحر، لأن العلم لما طرحت قبل هذا الفاصل بعض الأسئلة التي تنم عن واقع مخزي، واقع يعيشه المسلمون الآن، واقع محزن. يعني النهاردة حر طليق بكامل أدواتك، بكامل مراجعك، بكامل إرادتك، لا تستطيع أن تنال شهادة، وإن كانت أنا لا أقول مرحلة الماجستير أو الدكتوراه ولا البكالوريوس ولا الثانوية، يعني تكلم فيها كما تشاء، ولكن هذا إثبات إلى أن الهمة إن وجدت سيوجد تحقيق هذه الهمة، والهدف إن وضع سيصل إليه الإنسان لا محالة. فهل كانت هذه يعني سبيل لأن الإنسان يضع لنفسه مقارنة بينه وبين الدكتور مروان، هذا رجل في عند أعدى أعدائك وصل إلى هذه الدرجة، فأين أنت وصلت بحريتك بكامل إرادتك؟ أين وصلت؟ لما نتكلم على هذا الموضوع يعني نحس بقصور الهمة، أقول دنو الهمة من كثير من الذين لا يريدون العلم ولا يتقربون إلى العلم ولا يريدون حتى تحصيل العلم بآلياته، فيضع أمامه دكتور مروان على حبسه وعلى يعني وضعه المغزي هذا المعلوم للقاسي والداني، أخذ أو نال درجة الدكتوراه، فأين أنت الآن؟ فيعني لابد أن يكون الإنسان يعني يفيق من غيوات الجب الذي يقع فيه كمسلم. الهمة عنده لا تخسر ولا تضعف، وتكون دائما الهمة في طريق متقدم، في طريق تحصيل ما يصلح لدينه ودنياه، لأن هذا أمر يعني لا مفر منه.
حتى كمان زوجته كانت بتصرح ان يعني اداره السجن نفسها كانت بتمنع دخول الكتب، يعني كان بيدخلوا الكتب بصعوبه وبضغوط.
يكفي ان يكفي للتعبير كما قيل في تفسير السجن في سوره يوسف انه يعبر باسم السجن
صحيح.
فيعني السجن هذا اظن لا يدخل فيه طعام. فاما المراجع فهذا يعني عشان رساله وعشان كذا وعشان تعلو بها عليه
صحيح،
فهذا لن يحصل، ومع ذلك اخذ الدكتوراه.
تمام.
نعم.
سؤال بيطرح نفسه دكتور، يعني قد تبادر في الذهن الآن، يقول لك والله طب هو محكوم عليه الآن بال يعني مؤبد، هيستفيد إيه من رسالة الدكتوراه اللي هو حصل عليه؟
تمام. لأن النظرة أصبحت نظرة قاصرة.
جميل.
في العلم. أنت لماذا تحصل العلم؟ لماذا العلم؟ أول سؤال طرحته في الأسئلة التي كانت قبله. لماذا تتعلم؟ هل تتعلم لكسب دنيوي؟ لأمر تحصله الآن؟ لرفعة تترفع بها على الناس؟ أم لترفع عنك الجهل؟ الأصل في تعليم العلم رفع الجهل، لأن العلم ضد الجهل، فلا يتعلم الإنسان إلا لرفع جهل فيما يتعلمه عنه.
م.
فإن كان الإنسان عنده هدفه أنه يرفع الجهل عنه بتعليمه هذا العلم فلا يرتبط معه بعمر، كما يقول ابن عباس يظل المرء يعلم حتى إذا علم أنه علم فقد جاهل. فأنت مطالب بأنك تتعلم سواء محكوم عليك بالمؤبد أو بالإعدام أو بشيء، لأنك أنت يكفيك أنك ترفع الجهل ولو لفترة التي قدر لك أن تعيش فيها. فالأصل أن الهدف في تحصيل العلم رفع الجهل
وشرف،
ده شرف. يعني يكفي شرفا لأهل العلم لأمتنا أن أول كلمة نزلت في القرآن اقرأ، ثم توالت نزول الآيات، فأقسم الله عز وجل بآيات العلم والقلم وما يسطرون، ثم رفع أهل العلم مع أهل الإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وليس كلام خاص على العلم الديني حتى لا يظن ظان أن احنا نتكلم على علم ديني، لا، هو العلم تكلم عن العلم بشموله، أن نحتاج لكل ما يرفع الإنسان به عن الجهل. فرفع الجهل عن الإنسان بهذه شرف لا، يعني لا يعرف مداها أو لا يتقرب إلى معناها إلا من يحصل العلم الذي يرفع به جهله.
لا.
الإنسان النهاردة رفع شعار غريب، بدل ما يرفع شعار هيا بنا نتعلم، رفع شعار كما قال الشاعر لما رأى إلى أهل بلده مما يجهلون، كن جاهلا أو فتجاهل تفز، للجهل في ذا الدهر جاه عريض. فأصبح الجهلاء الآن هم الذين يتكلمون، هم الذين يحكمون، هم الذين يتقولون على الناس، يتكلمون في الناس، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يتكلم علينا الآن، سيأتي زمان على أمتي فيه سنوات خداعات، يؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال رجل التافه، وفي رواية رجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. تجد الإنسان في أي مجال يفتح يتكلم، هل لك علم في هذا الأمر؟ تتكلم في آلية هذا الأمر؟ أنت لماذا تتعلم؟ أتعلم لأرفع الجهل في هذه النقطة بالذات. طب أنت رفعت الجهل أولا حتى تساعد في رفع الجهل عن الآخرين؟ شرف العلم بعيد عن الناس. النهاردة أبنائنا الذين يرفضون أصلا الناحية العلمية، قل كان زمان بلدنا بلد شهادات، الشهادة النهاردة لا تعطيك علم، لكن هل أنت حصلت علم بدون شهادة؟
لا.
ومع ذلك تدعي أنك عندك علم، وتدعي أنك الجهل عندك مرفوع.
يعني احنا نقدر نقول ان احنا عندنا يعني أمية علمية؟
هي الأمية والعلمية كلمتان متضادتان لا تجتمعان، ولكن نقول أمية تكفي. كما قال بعض مشايخنا ان كلمة أمية ثقيلة على الأذهان، يرفضها الإنسان لأنه تؤدى بها إلى الحضيض.
يعني أقصد يعني تصنيف الأمية بالعلمية على اعتبار أن الأمية أنواع، في أمية ممكن يتبادر في ذهن المستمع أو المشاهد أنها الأمية المعروفة بالقراءة والكتابة، ولكن أقصد ممكن يكون يجيد القراءة والكتابة ولكن ليس عنده إمكانيات علمية ولا ثقافية.
أصلا ليست القراءة والكتابة هذه من آليات رفع الجهل، ولكن ليس العلم كله يكمن أو يكمن في القراءة والكتابة.
جميل.
ناهيك أن النهاردة احنا تغير مفهومنا عن الناحية العلمية. أنت لماذا تتعلم؟ لماذا تطلب العلم أصلا؟ هل بتطلب العلم أنت لغرض دنيوي؟ يقول كما قيل على الدكتور مروان البراوس، حياخد الدكتوراه ليه وهو محكوم عليه
بالمؤبد؟
يفي أنه في هذه الجزئية التي قدم فيها الأطروحة رفع الجهل عن نفسه به في هذه الجزئية فقط.
صحيح.
هذا يكفي شرف، لأن الإنسان بجبلته بفطرته مفطور على أنه يحب أن ينسب إلى العلم.
صحيح.
في أي شيء أنت لو سألت أي إنسان أنت تعرف كذا، هو بفطرته يتنكر من كلمة لا أعرف، يتنكر من كلمة أنا أجهل. والإنسان حتى لو كان هو فعلا جاهل بالفعل يستحي أن يقول أني أجهل هذه الأمر، يتكلم فيه بخطأ.
تمام.
ولا يقدر خطأ لأنه هو علم بجبلته أن نسبته إلى العلم شرف وقدر.
نعم. حضرتك قلت نحن بنتكلم عن العلم عموما، سواء العلم الأكاديمي أو التجريبي.
نعم.
وأيضا العلم الشرعي. طب السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، أين نحن الآن من النظر الثاقب والفكر الموزون من البحث العلمي؟
هو قبل الدخول في قضية البحث العلمي أقول أن العلوم الإنسان لو نظر إليها، كل العلوم الموجودة على وجه الأرض حاجة أنها نوعين من العلم ليس لهم ثالث. ودوائر المعارف قسمت العلم إلى نوعين، علم ضروري يحصل دون جهد، وعلم مكتسب لا يحصل إلا بالنظر والبحث والاستقصاء. والعلم الضروري الذي يحصل ضرورة دون جهد دون كسب دون تعليم كعلم الفطرة، يصعد الإنسان بفطرته إلى أمور معينة، يعلم الحواس الخمس: العين ترى، الأنف تشم، اللسان يذوق، وهكذا. أما تعالى للصنف الثاني وهو العلم الذي يتطلب فيه الكسب والدراسة والتحصيل، اللي هو يختص بالبحث العلمي، كل علم لا يحصل إلا عن طريق الكسب، علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم الطبيعة. طب كلمة البحث العلمي هذه لو حبينا نعرف يعني بحث علمي، البحث النهاردة يعني علماء الأبحاث يقولوا البحث بذل الجهد للوصول إلى نتيجة لم يكن له معرفة بها من قبل. فزيت النهاردة أبحث في قضية كيميائية، قضية فيزيائية، في أي قضية كانت، لابد يشترط عندي عشان يعتبر البحث بحث أكاديميا أو بحث يعتبره أصحاب الأبحاث أنه بحث، لابد أن يكون أنا عندي سابق جاهل بهذه النقطة فأصل إلى هذه المرتبة. تعال نطبق تعريف كلمة البحث العلمي على واقعنا أهل الإسلامي، أوسع الدار شوية. هل الواقع الإسلامي النهاردة في أليات البحث العلمي جيد؟ لما نتكلم عن البحث العلمي النهاردة بين المسلمين، أنا أقارن بالبحث العلمي بين المسلمين سلفا قديما،
صحيح،
ونبص علماءنا المسلمين القدامى كيف كان يمثل لهم العلم، وكيف كان عندهم العلم له آلية لم توجد الآن.
كانوا بيجمعوا بين العلمين يعني الشرعي وأيضا التجريبي أو الكوني.
ما الأصل النهاردة في هنتكلم على علم عام.
تمام.
رفع الجهل. يعني أنا أتكلم مش عايز أتكلم على العلم.
صح.
أو رفع الجهل. ما في مسلم على وجه الأرض إلا وتجد في جبلته أن يرفع جهلا عن نفسه. بأمر جبلي، وإلا كان فطرته منكوسة. أنه يحب الجهل ويجلس على جهله هكذا، هذا صحيح الفطرة منكوسة. لكن انظر إلى يعني من كان قبلك سلفك، كيف كان يتعامل مع الناحية العلمية التي يرفع بها الجهل، كيف كان يرفع الجهل عن نفسه. هل يتصور أن إنسان يجهل قضية معينة يظل بجهله جالس عليها كما هو، أم يطور نفسه ويذهب إلى من يرفع عنه هذا العلم؟
وبعدين يا دكتور يعني اسمح لي، أن دكتور المسلمين فيهم أعلام يعني للأسف الشديد أصبحنا الآن نرتكز على كان، يعني على سبيل المثال لو ذكرنا الآن أينشتاين، الصغير والكبير يعرف أينشتاين، مصطفى مشرفة محدش يعرف، على الرغم ان هو يعني كان ملازم لأينشتاين، حتى ان أينشتاين نفسه قال ان هو ساعدني في النظرية النسبية.
نعم.
معنا على الهاتف دلوقتي دكتور الدكتور حسن حمدان، هو واحد من الذين توقعوا من الذي سيحصل على جائزة نوبل سنة 2006.
نعم.
السلام عليكم دكتور حسني.
سلام ورحمة الله. أهلا أستاذ محمد،
إزاي حضرتك فندم؟
الله يسليك ويبارك فيك.
أنا كنت عايز
حياتي لك ولضيفك الكريم الدكتور. أهلا
مرحبا دكتور. الله يكرمك. الله يكرمك دكتور.
كنا عايزين بس حضرتك توضح لنا يعني كيف بدأ الأمر توقع حضرتك بجائزة نوبل 2006.
أخوي الكريم، هو بالنسبة للموضوع لو أذنت لي الأول، بالنسبة للموضوع الذي تتحدث عنه.
نعم.
أنا سمعت تتكلم عن أينشتاين.
نعم.
حقيقة وإحنا بنتكلم على البحث العلمي يجب ألا نغفل لغة القرآن الكريم.
جميل.
التي تتكلم عن العلم. على سبيل المثال، أينشتاين بنظريته العامة والخاصة، وما أوجع أدمغة الناس عن بداية الكون، وقال إن هذا الكون قد بدأ في نقطة مجمعة. كل مادة الكون العظيمة الرهيبة التي نراها، وكل اتساع الكون، وكل طاقة الكون التي نراها كانت مجمعة في نقطة، وصار وراءه العلماء والمدارس العلمية.
صحيح.
وكأنهم عمي الأعين. حتى اكتشفوا أخيرا وعلى استحياء يعلنون أنه لا يمكن أن تجتمع مادة وطاقة الكون في كتلة في نقطة، يجب أن يكون حيز أو فراغ وليس نقطة. كانت النتيجة أنهم قد ملأوا الناس وملأت الأوساط العلمية والمراكز الأبحاث والعامة والخاصة بنظرية الانفجار الأعظم، أن هذا الكون قد جاء من انفجار. ثم بعد ذلك بدأوا اليوم يقولوا لا، الانفجار لا يجوز بالشكل الذي اقترحه ألبرت أينشتاين، ولكن الانفجار لابد أن يسبقه، وبدأنا نستعمل مصطلحات أخرى، الانفجار أي بمعنى آخر أن الكون بدأ متوسعا ثم بدأ يضيق، وفي مرحلة من الضيق انفجر. فإذن العلم هنا تاه يتوه حوالين هذه النقطة، حوالين أصل الكون، حوالين تاريخ الكون. القرآن هنا لما قال بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، هذه الآية لم تنزل حتى يحفظها المسلمون عن ظهر قلب ثم يرددونها صباحا ومساء، ولكن الآية بتقول يا أيها المسلمون يا من نزل عليكم القرآن الكريم سلوا الكفار. وهنا يكون العلماء هل هناك أدلة تدل على أن هذا الكون قد بدأ مجمعا؟ كيف كان مجمعا؟ هذه نقطة لم يشهدها أحد من الناس، لأن رب العالمين يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يبقى إذن البداية لن يرى أحد، فيظل الناس يختلفون اختلافا شديدا حول البداية والنهاية وما بين البداية والنهاية. ويبقى القرآن الكريم مرجع.
جميل.
زي ما أنا سمعت من خلال مساعدتي البرنامج تكلموا عن البحث العلمي. المسلمون غفلوا لغة القرآن وهم يتكلمون عن البحث العلمي.
تمام.
ويتكلمون على استحياء. يعني حينما يسترشد عالم، أنا أقول ضيفك الجليل بيتكلم لأنه هذا يحس بالعلم ودعوة الإسلام للعلم، لكن العلماء المسلمين لما بيجوا يستخدموا ألفاظ قرآنية يستخدموها على استحياء.
تمام.
مع إن لو أن هناك غير المسلمين عندهم دائما أقول معشار معشار ما في القرآن الكريم، فإن هذا يعد يعني كانوا يتكلموا وعقدوا المؤتمرات، لكن ما عرفش ليه إحنا عندنا لغة القرآن الكريم. القرآن الكريم يتكلموا والسماء ذات الرجع، والناس بتردد الكلام على إن الرجع عودة المطر أو عودة الصوت. لا يا سيد الفاضل، القرآن يقول حيثما كانت هناك سماء كان رجع. هذه دعوة العلماء أن يكتشفوا قانون الرجع الإلهي.
طب بالنسبة بقى جائزة نوبل يا دكتور،
بالنسبة للسؤال ربما أصاب جائزة، هي مش جائزة واحدة، هي جوائز نوبل يعني، لكن في أنت إن كنت تقصد جائزة نوبل التي حصل عليها
حول موضوع الموجات الخلفية.
جورج سموث هذا أستاذ بيرئس فريق في جامعة كاليفورنيا، وجون موثر أستاذ بيرئس فريق في وكالة ناسا للفضاء.
تمام.
في هناك في سنة 1964 كان في اثنين من المهندسين بيعملوا في شركة بيل، شركة الاتصالات الأمريكية.
تمام.
لاحظوا أن هناك نوع من التشويش على الأنتنة أو الدش بتاع، فتوقع هذا يعني أن قد يكون خطأ تقني، لكن اكتشفوا أن هناك موجات تعم الكون كله.
تمام.
هذه الموجات سموها موجات خلفية الكون.
جميل.
64 حينما تأكد هذا الكلام وتأكد وجود تلك الموجات التي عللوها حين ذلك بأنها بقايا من ذلك الانفجار الأعظم، لكن الكون بيعم موجات. هذه الموجات استطاع الاثنين أن يحصلوا على جائزة نوبل بعد حوالي 10 سنين من بداية الكشف. جاء في 2006 جورج سموث وجون ماثر.
تمام.
وقال والله الكون احنا ممكن ندرس تاريخ الكون، وممكن نسمع صوت الكون وهو بيتولد، وممكن نعرف بناء الكون من ايه، من تحليل تلك الأمواج. طبعا طلعت أقمار صناعية زي القمر الصناعي كوب وأقمار الويماب، أقمار مختلفة وبرامج كبيرة جدا، وبدأوا يلتقطوا تلك الأمواج وبعدين يحللوها ثم يرسموا خريطة السماء باستخدام تلك الأمواج. العجيب أن لما سئل جورج سموث عن تلك الأمواج وطبيعتها، فقال هذه جملة التي يعني الإنسان يعجب، كيف لمفسر القرآن الكريم من 700 سنة دون أن يمتلكوا تلك الأدوات العلمية التي عند العلماء اليوم وعند الغرب وعند الشرق، إزاي وصلوا؟ فبقول حينما هذه الموجات تشبه الموجات الناتجة من إلقاء حصى في حمام سباحة أو في بركة ماء، يعني wave resulting very similar to wave resulting from tossing of pebble in a pool. معذرة هي دي كلامه، يعني الموجات دي بتشبه.
طب كنا عايزين بس نعرف يا دكتور عشان وقت البرنامج بعد اذن حضرتك، يعني توقع حضرتك جه ازاي؟
توقع حضرتك ان كلمة السماء ذات الحبك شيء عجيب، شيء خطير، ولقيت المفسر القرآن الكريم اللي هو القرطبي
تمام
رحمة الله عليه بيقول وفي الحبك سبعة أقوال، من ضمن الأقوال دي
تمام
ان استقر لغويا وتفسيريا على أن الحبك هي تموجات. وقال حينما تلقي حجرا في ماء قائم فهذه هي الحبك.
تمام.
لما جورج سموث اكتشف الأمواج قال حينما تلقي حصى في حمام أو في بركة، يعني في ماء قائم.
تمام.
يعني توافق عجيب. طبعا هناك الرجل قدر استطاع أن يفهم اللغة، وعشان كده حضرتك برضو حتى لا أطلع على حضرتك، من المهم جدا ونحن نتعامل مع العلم في القرآن أن نفهم مفردات العلم في القرآن.
صحيح.
ودي مشكلة كثير من الإخوة وأبنائنا الذين يعملون في حقل الإعجاز، حينما يكون هناك نقطة عجز في فهم اللغة في القرآن لا يستطيع أن يصلوا إلى حقيقة. خدت بال حضرتك؟
مع حضرتك يا دكتور.
يعني مثلا لما أقول السماء والطارق، لابد أن نسأل أهل اللغة وأهل التخصص والذين نزل عليهم القرآن ما معنى كلمة الطارق.
حضرتك توقعت الحاصلين بموضوع جائزة نوبل قبل الجائزة بقد إيه يا دكتور؟
في شهر اللقاء ده كان في شهر مايو.
تمام.
كان في فندق الميريديان بدعوة من قسم الطبيعة بجامعة القاهرة الدكتورة لطفية النادي.
تمام.
دعتنا لهذا نلقي محاضرة، فلما ألقينا محاضرة كان من ضمن الحاجات بنتكلم عن معالم الكون. الكلام ده في شهر 4، الاثنين رشحوا لجائزة نوبل في شهر 10 ومنحوا التكريم في 3/11 من نفس العام.
نعم، احنا شاكرين لحضرتك يا دكتور وربنا يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا يا دكتور. احنا عندنا نوابغ يا دكتور.
هو انا اشكر اخونا دكتور حسني على كلامه، ولكن اخذ من كلامه نقطة واحدة.
اتفضل.
نقطة هامة جدا، وهو إشارة أخونا الدكتور حسني إلى أن المتحدث بلغة البحث العلمي عنده ثقافة دحلة بالقرآن الكريم فضائلة جدا. ليه؟ هو ذكر ليه الباحث العلمي الإسلامي عند استناد القرآن الكريم يظل يعني على استحياء، مستحي بأنه يستدل بالقرآن. أنا أجيب على سؤال أخونا الدكتور حسني بأن أخونا الباحث العلمي الذي يبحث ولا يستند للقرآن، أو إن استند للقرآن الكريم يستند على استحياء لاستهانته بالقرآن،
أو في هزيمة نفسية داخلية.
بالضبط. ليه؟ لقلة الثقافة الإسلامية اللي عنده. ما عنده ثقة بهذا الأصل الذي عنده من نزل من السماء من رب العالمين. لو الثقة دي موجودة عنده على أن هذا يصلح أن يكون أصل في بحثه لبحث فيه وتكلم فيه بقوة، لكن كلامه عن القرآن الكريم كان باستحياء لأنه هو غير واثق في القرآن الكريم ويتكلم في القرآن الكريم يعني بسبب انه غيره جه يتكلم فيه. النهارده ظاهره التفسير العلمي او الاعجاز العلمي القرآن الكريم والسنه النبويه اعطت يعني جانب ايجابي عند المسلمين، واعطت جانب سلبي عند المسلمين، واعطت جانب ايجابي
عند الغرب.
عند الغرب. ليه؟ لان المسلم النهارده ما يعني ما كان يتوقع ان قرانه في هذا الكلام.
صحيح.
والغرب كان يلتقي هذا الكلام بحب وبشغف ويسمع، والى الان يسمعون. وجهد اخواننا في الجمعيه، جمعيه اعجاز العلمي للقران الكريم، واضح ومعروف. لكن للأسف المسلمين النهاردة بدأوا يقتنعوا بآيات القرآن الكريم لما رأوا الإعجاز الموجود
يتطابق
عند الغرب، يتطابق بهذا القرآن، وكأنه كان ينتظر هذه الأمور. ليه؟ هذه للهزيمة النفسية الموجودة عنده ولضعف ثقته بالقرآن الكريم. جاء أدى إلى إخواننا الذين يتكلمون عن البحث العلمي في أنه هو يتكلم عن القرآن باستحياء بكسوف،
أو اللي هو الموضوع الفصل ما بين العلوم التجريبية والعلوم الشرعية. حضرتك قلت هي دي أحد أسباب الضعف.
في أحد أسباب الضعف أنه هو لا علم له أصلا بالعلوم الشرعية، وعنده العلوم التجريبية أسس وقواعد من الغرب، فأخذ يطبق هذه الأسس والقواعد من الغرب على أنها دين نزل من السماء. فكان ثقته في العلوم التي تأتي إليه من الغرب أشد وأكثر وأكبر من ثقته من العلوم التي تأتي من قبل الوحي من القرآن والسنة. فإذا قيل له القرآن يقول وقيل العالم الفلاني يقول، النتيجة أن العالم الفلاني ثقته فيه أكبر من ثقته بالقرآن الكريم.
جميل.
نعم.
الآن كيف يمكن أن احنا نقيس أنفسنا في عصر المعرفة؟
قياسنا في عصر المعرفة بقياس من قبلنا. تعال أسأل على علماءنا القدامى.
صحيح.
أنا ذكرت لك قبل الحلقة ابن رشد.
صحيح.
وابن رشد يعني إذا ذكر ابن رشد إما أن يكون فيلسوف وإما أن يكون فقيه. قليل من يعلم أن ابن رشد طبيب وله كتاب في الطب. كان معي كتاب اسمه المنصوري في الطب، اسمه هكذا.
تمام.
ورأى بعض إخواننا أستاذ تشريح في جامعة عين شمس قال هذا الكتاب يدرس في جامعة أوروبا، في جامعات أوروبا. فتطرق من الحديث، وكان عندي أحد الطلبة موجودين، فذكر لي قصة غريبة جدا. قال رأيته في جامعة أيرلندا، كلية الطب بأيرلندا، كتاب ابن رشد في الطب معمول على هيئة كتاب من الجبس وصورة ابن رشد عليه تكريما لابن رشد.
تمام.
فلما سألنا بعض الناس قالوا أن الكتاب يترجم حرفيا كما هو ويدرس إلى الآن في كلية الطب، ثم يدرسون الشباب المسلم كتاب ابن رشد بلغة أجنبية، عندما يترجم من العربية إلى الأجنبية يدرسونه هم باللغة الأجنبية. أي هزيمة هذه؟ النهاردة لما أجي أقيسك أنت يا مسلم الآن، بميزان المعرفة، مش حقيقة بميزان المعرفة الغربية، لأن ميزان المعرفة الغربية ميزان مسروق من ميزان معرفتك الأصلية أنت. فين علماءك؟ من تكلف الهندسة من عندك في الجبر، في الرياضة، في الطب، في الكيمياء، في الطبيعة، في أي علم؟ أنا لا أتكلم عن علم الديني، لكن أتكلم عن العلم الدنيوي، العلوم التجريبية، العلوم العقلية. هذه ما من مكان تجد فيه يكفيك أن أول جامعة أنشأت في أوروبا كانت جامعة مالطا، أنشأت في عهد معاوية بن أبي سفيان، جامعة علمية تدرس العلوم التجريبية، ده العلوم الدينية.
طب هتسمح يا دكتور، نحن دايما بنقول كان، يعني دلوقتي كانت أول جامعة.
ما الميزان بقى، زين نفسك الآن، أنت فين النهاردة؟ النهاردة بتاخد علوم بني جنسك، علوم المسلمين اللي كانت عندك امبارح مترجمة بلغة الغرب.
وحضرتك كنت لسه بتقول من لحظات ابن رشد فيلسوف وقاضي. الان احنا اصبحنا، اسمح لي يعني، اللي بياخد مجال بينغلق عليه فيه، يعني خد يعني طريق العلم الشرعي بينغلق على العلم الشرعي، وبيبقى الى حد ما عنده قصور في العلوم الاخرى.
نعم. ما هي القضيه ايه النهارده؟ احنا تكلمنا على الهزيمه النفسيه عند المسلمين. الهزيمه النفسيه نتج عنها ايه؟ نتج عنها ان عدم الثقه في كتب المسلمين، عدم الثقة في كتب المسلمين. على الضد تماما، الانبهار التام بعلوم الغرب. انبهارك بعلوم الغرب جعل ان كل موروثاتك تحولت الى موروثات غربية. العلم عند الغرب، الناحية العلمية عند الغرب، البحث العلمي عند الغرب، الناحية المعرفية عند الغرب، الميزان المعرفي عند الغرب. طب اين انت من هذه الموازين؟ كلها منبهر، ما اتى من الغرب فاهلا ومرحبا، وما كان من عند اصلك فلا يلتفت إليه.
تمام.
فأصبح الانبهار بالغرب. النهاردة الشباب، ما أن يشتد عود الشاب إلا أنه يريد أن يكمل دراسته ويكمل أمره ويفعل كذا ويفعل كذا. فين؟ في الغرب. ونسمع خد دكتوراه من جامعة كذا وخد دكتوراه من جامعة كذا. ده يدل على أن الهزيمة النفسية وصلت بحظ الإنسان إلى دينه وأصل دينه أيضا. نعم
دكتور، اسمح لي، معنا تقرير يعني بيدل على النبض الشارع من حيث القراءة والثقافة، نستعرضه ونرجع تاني بعد إذنك. مشان الأفضل الحوار مستمر مع ضيفنا العزيز الدكتور أحمد منصور سبالي، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا وتابعونا.
طبعا بقرأ.
طبعا بقرأ.
أنا مش هكدب عليك، يعني المصحف بس.
طبعا لازم أقرأ طبعا. مفيش حد بيعيش من غير قراءة.
بقرأها، لكن يعتبر اجمل الصحف اليوميه اللي انا بقراها ممكن تكون مصري اليوم، يعني في نظري انا، يعني ممكن مجله التوحيد بس على ما اظن.
مش دايما، عشان برضو ساعات بيبقى في وقت الشغل فما بقدرش اقراها كل يوم.
ما تستهونيش قراءات معينه ادبيه او بتاع، المفروض ان انا اقرا في كل حاجه.
بقرا لبعض الكتاب، يعني مثلا زي طه حسين، نجيب محفوظ، حتى لو كانوا أجانب مثلا زي تشارلز ديكنز، شكسبير.
والله أنا مش متمسك بحاجة واحدة، يعني ممكن أقرأ كتب دينية، ممكن كتب طبية، يعني أي حاجة في المجال، لأن أنا في مجال طبعا لازم أقرأ فيه.
وطبعا إحنا كشغلتنا وكوجودنا تواجدنا في جامعة بنقرأ طبعا، أكيد توجهنا أكتر شوية الجزء العلمي والجزء الطبي اللي إحنا يعني بننتمي إليه، لأنه هو في كل يوم جديد فيه. انما ده اللي نحشه خالص، ان الواحد بيبقى عنده مكتبه كبيره وعنده اطلاعات في كل المجالات، علشان انا برضو ما ينفعش ابقى جزيره معزوله في حاجه معينه ومش عارف الدنيا حواليا بيحصل فيها ايه، سواء الحاجات القديمه او الجديده، التاريخ والمعلومات العامه بغض ما هو السياسه وما يحدث الان في المجتمع، وعشان حتى طموحي ويعني فكري عن المستقبل هيبقى الدنيا على القراءات دي موجوده.
نعم.
سؤال حضرتك مش واضح قوي، يعني بالنسبه للعلم والثقافه،
مفهوم الثقافة، الثقافة دي عبارة عن ان انا شيء شمولي، اما العلم، العلم ده يتعلق بشيء واحد بس، وهو ان انا يبقى عندي علم في اتجاه معين.
العلم والثقافة طبعا حاجتين متكاملتين بس مختلفتين شوية. الثقافة يعني لحد ما اللفظ، الكلمة المعنى اللي بيجينا على طول، هي الثقافة العامة، معلوماتي في مجال شغلي ومجال دراستي ومعلوماتي العامة في حاجات تانية في الدنيا. مش لازم ان انا عشان بشتغل وظيفة معينة يبقى كل علمي وكل معلوماتي تنحصر في هذا الجزء كده، يبقى انسان غير مثقف، انسان متعلم بس غير مثقف. انما الثقافه المفروض ان انا اعرف حاجات اللي في شغلي وما حولها وما حولها، دوائر توسع كتير. ويمكن الثقافه دي المفروض ان هي دي الثقافه اللي تيجي الاول، وممكن توجهني للمجال العلمي اللي انا احب ابقى موجود فيه.
محو أمية علمية. والله دي مسألة بتعود لناس متخصصين وللنسبة، لو كانت هناك دراسات بتقول أن في تم عمل دراسات وفي نسبة وتناسب هذا أقول أنا عندي محو أمية وما عنديش، لكن كلام مرسل أنا أقول دلوقتي على عنان ده مش من الثقافة.
أكيد في طبعا أمية علمية وأمية ثقافية، مش علمية بس، أمية علمية وثقافية. زي ما قلت الثقافة هي بداية العلم، ما اقدرش انا اخد واحد دي يخش في علم دايركت كده مباشره من غير ما يكون عنده خلفيه ثقافيه، ولا مش هيعرف اهميه اللي بيقرا دوت. والله التعليم الان في محنه جامده جدا، مش الان بس، هو بقاله فتره، واحنا مع الاسف كنا يعني بنسمع وايه يعني عارفين الكلام ده، ونبتدي اشاعات البراقه واحنا كويسين واحنا حضرت 7000 سنه واحنا 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 وده اللي يمكن اليومين دولت شايفين وزير التعليم يعني بيقوم بجوله مكوكيه لمحاوله اصلاح الخلل اللي كان موجود، واللي احنا مع الاسف يعني سيبناه يستشري كتير جدا. مع الاسف برضو مش التعليم بس، مش وزاره التربيه والتعليم هي الوحيده المسؤوله عن هذا الموضوع، بالعكس احنا الاعلام هو يمكن اكبر حاجه مسؤوله اكتر من وزاره التربيه والتعليم، هي اللي خلت يعني فضل العلم واهتمام بالعلم قل قوي، ابتدى الناس تبعد عن القراءه، تبعد عن ما بقاش في برامج الهادفه اللي تجذب المشاهد، ممكن في موجوده بعض القنوات الثقافيه بس الطريقه غير جذابه على الاطلاق.
مشاهدينا في كل مكان التحية مجددا، ونواصل الحديث مع حضراتكم حول موضوع العلم مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد منصور السبالي. دكتورنا كما يعني استعرضنا من خلال التقرير وشفنا، البعض قدر يجاوب الفرق ما بين الثقافة وما بين العلم، وبعض قال أنا مش عارف إيه الفرق ما بين الثقافة وما بين العلم، فكنا عايزين حضرتك توضح الفرق ما بين الثقافة والعلم.
قبل التوضيح بين الثقافة والعلم، أنا لاحظت في التقرير إن أول شيء كان القراءة. القراءة يعني لابد الدوران حول القراءة أن أسأل سؤالين اثنين، ماذا تقرأ وكم من الوقت تقرأ؟
صحيح.
أنت بتقرأ إيه وأديه بتقرأ وقتك اللي أنت بتدخله القراءة، هل قراءتك هو كلها تتمثل في الصحف اليومية؟ هل قراءتك تتمثل كما قال بعض إخواننا من المصحف أو روايات شكسبير أو روايات عامة وكلام من ده، هل دي قراءة؟ ده بينمو عن بيان ماهية الثقافة. الثقافة عبارة عن موروثات يتعود عليها المثقف، يصعد ويتربى عليها المثقف، فإن كانت الموروثات دي علمية هيطلع المثقف معلم يتعلم من هذه الموروثات. أما العلم إدراك حقيقة ما يرفع به الجهل، إدراك حقيقة ما يرفع به الجهل. فالثقافة شيء والعلم شيء آخر، كل متعلم مثقف، ولكن ليس كل مثقف متعلم. قد يكون المثقف عنده معرفية كاملة شاملة حوالين يدور حول الأمر ولا يعلم حقيقته بالتحديد، أما المتعلم يرفع الجهل عن نفسه مباشرة. احنا بنقرأ النهاردة صحف، بنقرأ مجلات، بنقرأ روايات، بنقرأ أمور إن صح التعبير هي قراءة في وقت الفراغ، لكن قراءة عشان تكون موروثات تكون ثقافة لا مفيش. قراءة عشان ترفع الجهل بها عن نفسك مفيش. كم وقت القراءة؟ لو النهاردة حابين نعمل نموذج، قرأت من فترة من حوالي سنتين ان بعض المراكز الموجودة الشرقية الموجودة في مصر هنا عملت استطلاع في الشارع العام على كمية الساعات في اليوم التي تتم فيها القراءة، كم من الوقت، فيعني تعجب للنسبة التي ذكرت ان لا اعلم مدى حقيقتها، ولكن وصل الى 27 ثانية في 24 ساعة، نسبة عامة بالنسبة لكل الناس الذين تنقلوا معهم الكلام في موضوع
القراءة. ده بيلمح بس
ده إذا كان شاف بيملح بيلمح كمان. مع العلم إنه يعني باقي التقرير يقول لك 27 ثانية تتمثل في قراءة الصحف والمجلات اللي ثلاثة أرباعها كذب وافتراءات وكلام ما أنزل الله به من سلطان. لكن القضية النهاردة أنت بتكون ثقافتك منين؟ عشان أنا أطالب الناس أقول النهاردة ده مثقف، ده إنسان عنده علم، ده إنسان وصل إلى مرتبة من الثقافة كذا. النهاردة دليل لانبهار الشباب بالثقافة الغربية أو الموروثات الغربية عدم وجود الثقافة الإسلامية الموجودة أو الثقافة العربية على الأقل الموجودة النهاردة. الروايات اللي تقرأ النهاردة، أقرأ رواية لشكسبير ولا أقرأ يعني مقامة من الفن القديم عندنا كعرب؟ ستتعلم منها أمور على الأقل. أما رواية شكسبير ماذا ستتعلم منها؟ هي القضية. انت بتقرأ ايه وايه اللي بتقرأه، كمية قراءتك ليه قد ايه. النهاردة الاباء والامهات في البيوت لما تيجي تسأل ابنك انت ايه هوايتك، هوايتي كمبيوتر مثلا، اعطى كمبيوتر، هل سأل اب ابنه مرة بتقرأ كتاب، هل جاب له كتاب يقرأه؟ النهاردة كنا زمان نعيب على الآباء الذين يشترون لأبائهم مجلات زي ميكي جيب وسمير ومش عارفه مين، هذه مجلات تساعد على غباء الأطفال. في حين رأينا عند الغربيين أمور تنمي ذكاء الطفل، ونحن نأتي لأطفالنا بأمور تنمي غباءهم، ويصعد الابن غبيا أكثر 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 غباء على غبائه. من الأمور التي يظن الأب أن ابنه يتعلم به القراءة، فهذه ليست قراءة أصلا.
حتى في نفس الوقت يا دكتور اللي بيتحجج به البعض أن ما فيش وقت، عملوا دراسة حديثا أثبتوا أن الشاب اللي هو من 20 ل 25 أو من الشاب من 20 ل 30 سنة بيقعد أمام التلفزيون 50 ساعة في الأسبوع.
تمام.
فأصبح في وقت
أكيد الوقت موجود، 50 ساعة أمام التلفزيون و50 ساعة ممكن نايم على السرير. أنا النهاردة سألت مرة شاب في مرحلة الماجستير، لما تأخرت في تقديم الرسالة الأطروحة، هذا شاب حر مش أقول حبيس يعني، فقال أصلا أنا بنام كتير. هذا رده، بتنام كم ساعة في اليوم؟ قال بنام 8 ساعات. هو ظن أن 8 ساعات في اليوم يعني قليلة. 8 ساعات في اليوم، قلت 8 ساعات في اليوم ستأتي يوم القيامة وتلت الصحائف بيضاء. تلت الصحائف يوم القيامة بيضاء، تلت اليوم ما فيهاش حاجة، لا فيها أبيض ولا فيها أسود. هل يحق لك هذا الكلام؟ فوقف الطالب قال أنا ما ظننت هذا الأمر. قلت له هذا الحساب الذي لا بد أن تحسب له يوم أن تلقى فيها ربك. تلت اليوم حيجي أبيض، لا في كده ولا في كده. أنت تحب كده؟ تلت اليوم نايم، عملت إيه في التلتين التانيين؟ أكل ولهو وشرب تلفزيون وشارع فين وقت القراءة؟ ده طالب في مرحلة الماجستير. طب لو كان بني آدم غير مرحلة الماجستير، إن كان من عنده دافع إنه يذاكر ويقرأ ويكتب ويكون ثقافة ويتعلم ويرفع الجهل، لا يفعل ذلك، فبالك بغيره.
دكتور، حديثا في إسرائيل استحدثوا شيء لإجبار الناس بأسلوب غير مباشر على العلم. عملوا إيه؟ القطار وهو منطلق هياخد ساعتين ثلاثة، في من خلال الساعتين الثلاثة تلت ساعة محاضرة لواحد أكاديمي من الجامعة يلقي محاضرة للركاب عشان يتعلم الناس ويرفع ثقافة عندهم.
أو أقول حاجة تانية، لأن هم يعلم ما هو هدف العلم بالنسبة له.
صحيح.
لكن احنا بالنسبة لنا النهاردة لو إنسان فتح كتاب في مواصلة من المواصلات هتجد الاستهزاء والسخرية من الناس على هذا الاسم،
اللي جنبه يقعد يبص عليه
واللي جنبه هيقعد يتفرج عليه. ليه؟ لأن الثقافة العامة كما قال الدكتور في تقريره من ناحية الإعلامية أدت صورة عند الناس سيئة جدا، سيئة للقراء. النهاردة كم مكتبة عامة تفتح للناس؟ كم بيت على وجه الأرض بالنسبة للمسلمين يمتلك مكتبة ترفع بها الجهل في، مش هقول في شتى العلوم، في علم، في علمين. سأل أستاذ الجامعة النهاردة اللي بيدرس مادة معينة، كم مرجع في بيتك من المادة التي تقوم أنت بتدريس هذه المادة؟ كم كتاب تقرأه لمادتك أنت تحصيلا لعلم معين في المادة بتاعتك؟ أنا مش عايز أقيس على ناس معينين ولا بخص ناس معينين بالذكر، ولكن النهاردة أنت مدرس في ابتدائي في إعدادي في ثانوي درس مادة معينة.
تمام.
لما بيتغير المنهج بنسمع التذمر من المدرسين.
صحيح.
ليه؟ لأنه ما كون فكرة على المنهج الجديد الذي سيتغير. ناهيك أن التعليم أصلا سلك مسلك غريب جدا، مسلك الكم للنوع الموجود، ما علم ماذا يريد من الأبناء فأعطاهم ما لم يبلغوا به حد التعليم، فالنتيجة كما نرى وكما نسمع. فالنهاردة أنت كراجل بتدرس أو كراجل بتعلم الناس، كم كتاب بتقرأ في مادتك؟ كم مرة قرأت لمادتك المادة بتاعتك اللي بدرسها للطالب؟ كم مرجع عندك في بيتك لمادتك، سواء طب ولا هندسة ولا فقه ولا تفسير ولا أي مادة أيا كان يقوم فيها التعليم؟ لأن احنا تعلمنا كان خطأ، فكانت النتيجة في رفع الجهل عن الناس بواسطة التعليم أيضا خطأ.
من 4 سنوات يا دكتور كانت التجربة اللي هي النموذج اللي بيعتبر ماليزي.
نعم.
بعد 4 سنوات مباشرة أصبح النموذج المطروح الآن اللي هو بيحتذى به في موضوع العلم تركيا. الآن يعني لما عملوا تصنيف للجامعات يعني أصبح الجامعات العربية معظمها خارج 500 جامعة على مستوى العالم.
نعم صحيح.
إيه الأسباب دي؟
أنا مش أقول الأسباب، أنا أقول إيه اللي يخلي الجامعات العربية تدخل في 500 جامعة على مستوى العالم. هسأل السؤال بطريقة تانية، إيه اللي عملته الجامعة العربية النهاردة؟ مش الجامعة العربية، الجامعة العربية، الجامعات العربية ماذا فعلت حتى تدخل في ضمن ال 500 جامعة؟
صحيح.
في الكادر الأكاديمي التصنيف الموجود.
النهاردة
أخرج طالب من الجامعات العربية يؤهل أنه يساوى بال 500 جامعة بالطالب الذي يخرج من إحدى هذه ال 500 جامعة الموجودة، فلن تجد حاجة هذا الأمر.
نعم
نعم.
مع العلم ان الكيان الصهيوني فيه جماعات مصنفه ضمن ال 500 جامعه.
لا احنا بنتكلم عن الكيان الصهيوني باعتبار ده العدو اللدود لك.
صحيح.
فانت انظر بقى عدوك ماذا يفعل في الناحيه التعليم في الناحيه التعليميه بالاخص، وانت ماذا تفعل في الناحيه التعليميه.
يعني امريكا 120 جامعه، المانيا 40 جامعه، فرنسا 32 جامعه، تركيا 22 جامعه، وهكذا. يعني
امريكا 120 جامعه من 4600 جامعه.
تمام.
عندهم 100 جامعه داخله في نطاق ال 500 جامعه المختار على مستوى العالم. في باقي 4600 جامعه غير داخل في نفس النطاق. انت عندك كم جامعه موجوده؟ احنا بنفتخر ان احنا اول جامعه اتعملت، اول قاعه دراسيه معموله، قاعه الملك فؤاد الاول، قاعه جامعه القاهره، قاعه كذا قاعه كذا. ماذا يدرس فيها النهارده؟ هذه القاعه اللي بنفتخر بها وافتخرنا بها لما جه فيها رئيس اكبر دوله حتى يلقي فيها خطاب، النهارده بيفعل فيها يعني مسارح، بيحول الى مسرح، بيحول الى اداء مسرحي، اداء تمثيليه معينه. هل هذه القاعه تمثل لك هذا الامر؟ هل ده هذه القاعه؟ اذكر لك مثال بسيط جدا. في جامعه السربون اكبر قاعه دراسيه على مستوى العالم مكتوب عليها قاعه الامام محمد بن حسن الشيباني. النهارده انا لو سالت استاذ جامعه من هو محمد بن حسن الشيباني؟ احد اصحاب الامام ابو حنيفه النعمان، من اصحاب فقه الاحناف.
صحيح.
يحتفلون به وتجعل ويجعل يوم ميلاده في فرنسا اجازه في هذه الجامعه، لان هذا الرجل كتب في كتابه السير الكبير القانون الدولي، وأول واحد وضع نظام القانون الدولي على وجه الأرض. هم لا يعترفون لا بإسلام ولا بالمسلمين، ولكن رجل كتب كتابا في هذا الأمر. من يعرف محمد بن حسن الشيباني من المسلمين؟ مش عايز أقول من أهل المنابر. من يعلم محمد بن حسن الشيباني؟ ماذا تعلم عنه؟ جامعة من زي جامعة السربون بتاخد يوم أجازة ليوم ميلاد هذا الرجل، وتسمى هذه القاعة مش كده وبس، لا، بترسل لكل من يهتم بالفقه في العالم العربي أن يكتب عن هذا الإمام، عن فقهه، عن حياته، عن أصوله، عن كتبه وأبحاث. والجائزة الأولى 100,000 دولار، الجائزة الثانية 90,000 دولار، 10 جوائز تقل كل جائزة 10,000 دولار عن الثانية. من يحتفل بهذا الأمر؟ جامعة السربون في فرنسا. طب جامعاتك أنت في نفسك في بيتك، من أبو حنيفة النعمان؟ من هو مالك؟ من هو الشافعي؟ من هو أحمد؟ أنا لا نعترف به. ليه؟ لأن هذا الاعتراف بهؤلاء تخلف ورجعية. الإعلام صور لنا ذلك فأخذنا هذا الأمر.
صحيح.
لفقد الثقة في علمائنا، لفقد الثقة في ثقافتنا، لفقد الثقة في أصولنا، فكان الموضوع تركنا أصولنا وأخذنا نبحث عن أصول أخرى حتى نتشبث بها ونأخذ بها. ولما يأتينا من الغرب كلاما من علمائنا إحنا بسمعنا وأطعنا.
نعم. الدكتور السيد عطية عبد الواحد كان بيدي محاضرة في فرنسا دكتور، فكان هو بيتكلم كان فيه أسيس قاعد، فبعد أن انتهت المحاضرة قال له معظم الكلام اللي انت قلته ده مش جديد، ده موجود عند الصنعاني في كتاب كذا وفي المغني في كتاب كذا، وهو غير مسلم وغير عربي كمان.
تمام.
والدكتور كان الموضوع غريب بالنسبة له.
أكيد.
لازم لما نكون بنتكلم عن العلم لازم احنا نستمع بعد إذن حضرتك لأحد رموز العلم معنا في العالم، الدكتور أحمد زويل معنا تقرير لي نستعرضه بعد إذنك نرجع تاني. لا زال الحديث موصولا أعزائي المشاهدين مع حضرتكم حول العلم، ولكن بعد هذا الفاصل.
العالم العربي، وأنا يعني عندي تجارب كتيرة ودارس فيها ويعني بحاول أجتهد فيها. العالم العربي ككل في وضع صعب. يعني شوف حضرتك في بس 50 سنة، طبعا هو كان عنده مشاكله في اول القرن اللي فات استعمار، لكن اما ترجع لاخر 50 سنة وتشوف التطور والتقدم اللي حصل في العالم دلوقتي، بدأوا يحطونا في الخريطة العالمية مع بلاد افريقيا. انت النهاردة تشوف حضرتك الامية في العالم العربي، في بلاد معقولة، المعقولة دي 30%. بلد زي اليمن مثلا نسبة الأمية فيها عالية جدا، وبالذات في السيدات بتوصل ساعات ل 60% وأكثر من كده. العالم العربي لما بيبصوا على الخريطة العلمية للمجهود العلمي اللي هو اتفقنا جميعا ان هو عامل الاقتصاد الأول، لما بيبصوا على العالم العربي لا يذكر في منتجاته على المستوى العالمي. ده مش معناه ان ما عندناش ناس كويسين، انا بتكلم على نتائج في الاخر، ان لما بيعملوا تقسيم لاهم 500 جامعه في العالم ما بيطلعش منهم ولا واحد في العالم العربي. الوضع السياسي في العالم العربي مفكك. يعني أنا شايف أنه بلاد متخاصمة مع بلاد، فأنت ما بص على الوضع العلمي الاقتصادي، اذكر لي بس في منتج واحد عربي عالمي، سامسونج موبايل مثلا، هذا كوريا الجنوبية، اذكر لي بقى اللي زي سامسونج ده بتاع الموبايل اللي كل المصريين بيستخدموه. الوضع الحقيقة العربي على الخريطة اما تبص لها سواء كان اقتصاديا او سياسيا او يعني اللي بتشوفه حتى في اجتماعات القمة مثلا، انا ما اعتقدش الناس في الشارع العربي يوافقوا على هذا الكلام فلما تبص على الخريطة الكلية للعالم العربي الوضع صعب جدا، الوضع الحالي صعب جدا في العالم العربي.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، ولازال الحديث موصول حول موضوع العلم مع الاستاذ الدكتور احمد منصور سبري. دكتورنا الفاضل كما سمعنا من الدكتور احمد زويلي وبيتكلم على الاميه في العالم العربي والوضع العلمي للعالم العربي، يعني الى حد ما في قصور او ضعف. يعني لما يتكلم عن الاميه تصل في اليمن ل 60% ونتكلم عن التطور والازدهار، يعني الموضوع هيبقى فيه فجوه شويه.
والله هو الدكتور احمد بيتكلم عن الخريطه العلميه في العالم العربي لان كان ليها وجود اصلا، لان الاصل النهارده ان الدكتور احمد زويل وما وصل اليه من الناحيه العلميه والبحث العلمي اكبر دليل على خراب التعليم في مصر.
هجره العقول،
هجره العقول بالضبط. يعني كان من احرى لو عندنا تعليم كويس في بلادنا وعندنا ناحيه علميه كويسه في بلادنا ما كانش نبغت هذه الامور الا في بلادنا. لكن لما تم خارج بلادنا ما ريش نبحث ونقول الخريطه العلميه احنا فين على الخريطه العلميه. وبعدين الدكتور احمد يعني الله يكرمه جزاه الله خير ضرب مثل، يعني هو مثل كبير شوية، يعني السامسونج فيه إلكترونيك كبير، وأنا أضرب مثل بأقل منه إبرة الخياطة، منتج إبرة الخياطة الصغير هذا لما يكون النهاردة مكتوب عليه صناعة صينية في الصين من بلد كنا نستهزئ بها من سنوات، كانت لا تمثل لدينا شيء، بل كانوا يعملون في بلادنا عمال في بلادنا هنا صحيح. والآن أصبح كل شيء في بلادنا من عنده كاملا. أنت فين على الخريطة العلمية النهاردة بالنسبة لهذه البلاد؟ لا تمتلك لا دين ولا دنيا، وامتلكت الدنيا إلا برؤوس أموال غربية.
الصين.
كبلد الصين. فين الأمية النهاردة؟ فين الخريطة العلمية؟ الصين كانت فين في الخريطة العلمية؟ كانت فين في الخريطة الدنيوية من 10-15 سنة فاتت؟ وأنت النهاردة أمجاد يا عرب، أمجاد يا بلاد، أمجاد إيه؟ فين الأمجاد؟ النعرات الكذابة التي سرنا إليها حتى وضعنا في غيابات جب، الله أعلم متى سنخرج منه. لكن النهاردة أتكلم على تليفون، لا أنا مش أتكلم على تليفون، أتكلم على ما هو أحقر من التليفون. أنت دليلي على منتج واحد عربي يستعمل بين العرب لا يستعمل خارج العرب، على عقل واحد عربي نبغى في العرب، نبغى في بلدي، أتكلم عن العرب، أتكلم عن المسلمين، واحد بس وعقل عربي واحد نبغى في بلدي، نبغى في بلدي. النهاردة احنا ما افتخرنا بالدكتور أحمد زويل إلا لما عاد الدكتور أحمد زويل
بعد أن حصل على جائزة نوبل.
لما عاد الدكتور أحمد زويل، لكن خرج كيف خرج من مصر؟ وأمثاله يعني لو تكلمنا عن أمثال حصرنا عليها كتير جدا،
والدكتور مصطفى السيد
كتير وغيره كتير. أسماء كتيرة جدا ما خرجت منها، ربما تكون خرجت مطروضة، خرجت مهانة، خرجت لا قيمة لها ولا وزن لها، ثم رجعت أساتذة وعلماء كبار وأماكنه كبيرة، لأن احنا أصبحنا نعادي العلم.
أنا آسف دكتور، يعني على سبيل المثال الدكتور مصطفى السيد الرابع عالميا في مستوى الكيمياء أو على في علم الكيمياء، من يعرفه من المصريين؟ قدم 122 بحث تم الاستفادة بها في 8500 مرة في الأبحاث العلمية، وحصل على جائزة بوش العلمية.
ربما لا يسمع أحد على الدكتور مصطفى السيد إلى الآن،
تمام،
دلوقتي هيسمع غير دلوقتي، لكن فين الدكتور مصطفى السيد؟ فين غيره كتير وأمثاله كتير. لما تيجي تسأل الدكتور مصطفى والدكتور أحمد الدكتور فلان الدكتور فلان كيف خرجت من بلدك ولماذا خرجت من بلدك، ستجد الأسباب الرئيسية في محلال الوضع العلمي الموجود على الخريطة العلمية كما يقول الدكتور أحمد. احنا ما لنا مكان على الخريطة العلمية، لأن الخريطة العلمية إذا صنفت سيكون الوطن العربي بأكمله خارج الخريطة العلمية. لن تجد بلد من بلاد العربية توضع على الخريطة العلمية ولو بنسبة 1 في المليون النهاردة. ليه؟ مش هقول بلد الفلانية 60% وبلد الفلانية 70% وبلد الفلانية، هذه النسب قد تكون مشكوك فيها،
تمام،
لأن نسبة 60% يعني فيها 40% على علم، فين هم 40%؟
صحيح.
فالقضية النهاردة خريطة احنا أبعد ما يكون عن الخريطة العلمية.
مش موجودين أصلا في الخطة العلمية في النهاردة. لأن احنا ما عندنا أصول علمية نمشي بيها عشان نقول النهاردة حتى من يفتخر به من العرب يفتخر به خارج البلد. ونحن ندندن حول هذه الاحتفالات لدندنة الغرب حولها. لما يحتفل الغرب ويعطي نوبل للدكتور أحمد نقول الدكتور أحمد ده من عندنا. لما يحتفل الغرب ويعطي نوبل لفلان نقول لفلان ده من عندنا. طب كان فين من الأول قبل النوبل؟ كان فين من الأول حتى وصل للدكتوراه؟ كان فين؟ كان فين؟ كلام كتير جدا المفروض حط حواليه مئات بل ملايين الدوائر عشان يخف الإنسان مع ظاهرة التعليم وظاهرة العلم وظاهرة الثقافة التي يجب أن نعود بها إلى عصر الأوائل الذي يقال عنه الآن أنه عصر يعني عصر التخلف والرجعية لكن أفضل من الآن لا محالة. يعني
الدكتور زويل كان بينوه لموضوع أن احنا ممكن أو لابد التعامل مع التعليم من يعني أن هو استثمار اقتصادي يعني حتى اقتصادية من باب الاستثمار الاقتصادي لابد أن احنا نستفيد منه.
نعم. هو النهاردة اقتصاديا أصبح سلاح علمي من الأسلحة التي تجر على الناس يعني أموالا طائلة. الاكتشافات العلمية والأبحاث العلمية النهاردة سبيل أصبحت النهاردة يعني تكاد تكون مخصخصة في البلاد الغربية. لكن احنا لا نأخذ من البلاد الغربية إلا ما يسوءنا ونترك ما يصلحنا. إن مشينا بهذا القانون أو بهذه الفكرة على الأقل سننجح في أن العلم سيكون عندنا سلاح اقتصادي يؤهل البلاد إلى نمو اقتصادي ورفعة اقتصادية من جراء أن احنا هنستخدم هذا العلم في أمور اقتصادية تجلب لنا الأموال. لكن احنا العكس بنجيب الأموال عشان نشتري بها علم. هم عكسنا، هم عملوا العلم عشان يجيب لهم أموال. فلو احنا النهاردة عملنا أو يعني كان اتجاهنا للعلم كسلاح اقتصادي بالنسبة لنا هيفلح الإنسان وهيفلح بني آدم، هيفلح أنه هو تعلم ونال مكسبا ماديا.
صحيح
المانع. نعم.
طب حضرتك يعني بحكم حضرتك راجل أكاديمي كيف يمكن تعديل المناهج حتى تواكب الصورة المعاصرة الآن أو العلوم الحديثة؟
النهاردة عشان أضع منهج للتعليم عشان أقول هذا المنهج يصلح لأن يعلم إنسان لازم أسأل نفسي أنا واضع المنهج ماذا تريد من المتعلم؟ أنت عايز منه إيه؟ بعد ما تحقق الإجابة على هذا السؤال اسأل نفسك سؤال تاني كيف تصل به إلى ما تريد. أنت النهاردة حطيت منهج معين وطبقته على جميع العقول، يا أخي العقول متفاوتة، تتفاوت العقول أصلا، وهذه أمر جبلي أمر فطري أقره القرآن وقرأته السنة. فكيف يطبق أمر على كل الناس؟ سأل نفسك ماذا تريد من المتعلم؟ أنت عايزين من أبنائك في التعليم كيف تصل بهم إلى هذه الدرجة التي أنت وضعتها في آليات التعليم. ولذلك دائما نقول التعليم لن يصلح إلا إذا سأل المعلم نفسه ماذا يريد من متعلمه. احنا من ضمن الآليات اللي نتكلم عليها إن العرب قديما المسلمين إمام من أئمة المسلمين، بمناسبة نحن نذكر أسماء كثيرة جدا محدش بيعلم عنهم شيء، إمام اسمه الإمام الزرنوجي. هذا الرجل كتب كتاب يدرس الآن في كليات التربية في أوروبا اسمه تعليم المتعلم كيف يتعلم، اسمه هكذا تعليم المتعلم كيف يتعلم. الكتاب ده يترجم، هو كتاب صغير حجم رسالة صغيرة جدا يترجم الآن ويدرس تقريبا في جميع الكليات، حتى في أمور في بعض المصطلحات الشرعية يكتبونها كترجمة حرفية ويدللون حولها ويدندنون حولها لمعرفتها للقارئ فيها. احنا النهاردة ما تعلمنا كيف نتعلم وما سلكنا طريق العلم الصحيح، وبالتالي لما اكتسبنا علم لا ينفع والجهل به لا يضر أصلا، لأن أصل تحصيلنا لهذا العلم كان ضار، فكان تحصيل حاصل لرفع يعني مذمة عند الناس أو لكسب شهادة بين الناس أو علو بين الناس، لكن الهدف الرئيسي رفع الجهل موجود كما هو. المتعلم النهاردة ما استطاع أن هو يصل إلى مرتبة علم حقيقي يصل إليه حتى يرفع الجهل عن نفسه. أنا يعني لو في وقت يسمح أذكر قصة صغيرة حصلت في بغداد. دخل رجل كان يلقب بحكيم بغداد. حكيم بغداد هذا رجل يعني هو يصور كل أحوال المتعلمين الآن، كل من يظن أنه متعلم وهو بعيد عن العلم تماما. دخل لقاضي بغداد يشتكي له سوق بغداد، فتعجب القاضي من شكوى هذا الرجل فقال وما شكواك في السوق؟ قال لم أجد حمار، والحمير كثر يعني لم أجد حمار، ما شكل الحمار؟ ما وصف الحمار؟ فأخذ يصف حمار ليس بالقصير ولا بالطويل، إذا سار يسير كذا وإذا وقف يقف كذا، وإذا تباطأ كالسلحفاء وإذا هرول فكالفرس. فحتى قطع كلامه القاضي وقال صح يا رجل اسكت، حتى ينقلب قاضي المدينة لك حمارا فأشتريه لك. حاجب القاضي كان شاعر، تصور أن حماره اللي معاه يتكلم، حمار القاضي، فأنشد بيتين من الشعر. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الظهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. مقصدي أو الشاهد من بيتين الشعر أن النهاردة بيوضع من ليس له أهلية في مكان الأهلية، فيتحدث من ليس له الحديث ويتكلم من ليس له الكلام، فيظن الإنسان أنه يتعلم وهو موضع سر كما هو، لا يتقدم خطوة بل يتأخر خطوات. وإذا قارنا بالغرب ظلمنا الغرب، إذا قارنا بالغرب ظلمنا الغرب، فالغرب يتقدم ويتقدم ويتقدم لأن آليتهم للتعليم صحيحة سليمة يسيرون عليها ونحن نتراجع منهم. إن كنا يعني عندنا انبهار بالغرب فنأخذ آليات التعليم بالمرة بأولى يعني، حتى ونطبقها على آلياتهم هم، لا استوينا بهم حتى في محل التعليم.
كنا عايزين حضرتك قبل ما نختم يعني رشدة علاج بقى في خطوات، كيف يمكن الارتقاء في مستوى التعليم؟
الارتقاء بمستوى التعليم لابد ان انا هترك المؤسسة التعليمية واتكلم عن المتعلم. المتعلم اولا لابد ان يضع في نفسه اهداف، هدفه الاول ماذا تريد من تعليمك، لابد ان يضع الهدف واضح جلي ان عايز ارفع الجهل عني في هذه الجزئية، ثم يبحث عن الأسباب التي تؤدي به إلى الوصول إلى هدفه. الآليات التي تؤدي به الوصول لهدفه. ثلاثة والأهم اختيار من يساعده على رفع جهله. أستاذه ومعلمه. طريقة تعليمه. أربعة يعني لن يضع الشهادة نصب عيني على أنها رفعا للجهل. فأكم من حمال الشهادات ما لا وزن له في ميزان المتعلمين. حصل العلم لرفع الجهل حتى تكون من العلماء.
مشاهدينا الفاضل في ختام اللقاء أشكر باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد منصور آل سبالك، جزاكم الله خيرا وأحسن الله لك مشيخنا ومتعتنا كالعادة.
الله يجزاك خير وحسن.
الله يحفظك. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة، لكم مني أجمل أمنيات ورقة تحيات، على أمل لقاء بكم في لقاء قادم قبل ساعة من الآن، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.